اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي أن يكون كل طرف من أطراف العلم قابلاً لجريان الأصل العملي في حد نفسه، لولا المعارضة بين الطرفين، فلو لاحظنا كل طرف نجد فيه الشك، وبالتالي يتهيأ جريان الأصل العملي. إلا أنه إن إجراء إصالة البراءة في هذا الطرف تعارض بإصالة البراءة في الطرف الثاني، لأن كما هذا يصلح للبراءة ذاك أيضا يقول أنا صالح للبراءة، والنجاسة هي في طرف واحد. فالمعارضة المذكورة هي التي تمنع لجريان الأصل في الطرفين معا. وإذا أردنا تدقيق أكثر لهذا الركن، يعني لماذا يشترطون وجود تعارض للأصول في الأطراف، لماذا ذلك؟ حتى يصل الحال إلى وجوب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية التي تحدث بالإتيان بالطرفين معا، كيف نصل إليها؟ نصل إليها عن طريق إسقاط الأصول المؤمن، لأن الأصل المؤمن إذا أجرينا في الأطراف معناه المكلف في سعة من هذا العلم الإجمالي، لا تجب موافقة قطعية. كيف نصل إلى وجوب الموافقة القطعية؟ عن طريق إسقاط كلا الأصلين بسبب المعارضة، فلم يبقى بعد سقوط الأصلين إلا احتمال التكليف، والاحتمال إذا أردنا أن نتجاوزه لابد من مؤمن شرعي، والمؤمن الشرعي قد سقط بالمعارضة، فلم يبقى مجال للعقل إلا أن يرى منجزية هذا الاحتمال. لاحظ ممانو قرب إلى الله، يشترط في العلم الإجمالي أن يكون كل أصل، أن يكون كل طرف قابل للجريان في حد نفسه، لا، شرطوا حتى يصلون إلى وجوب الموافقة القطعية. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا الركن الثالث بهذه الصياغة تتلائم مع القول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء، كما يرى هو نفسه سيد الشهيد والميرزا النائي. حاصل هذا المسلك إن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة بحد ذاته، وإنما نصل إلى التنجيز عن طريق الاقتضاء، يعني لولا تدخل الشارع، يعني لو فرضنا أن الشارع أراد أن يرخص في بعض الأطراف فترتفع الموافقة القطعية، فهو يقتضي المنجزية بشرط ماذا؟ عدم المانع من التنجيز وهو الترخيص. ومتى يكون هناك مانع؟ من الاتيان بالترخيص في هذا الطرف المعارضة مع الطرف الآخر. أما لو ارتفع هذا المانع، المعارضة ارتفعت افترض كما سيأتي تصوير هذا، فتجري البراءة في هذا الطرف ويزول من الجزية، تزول هاي من الجزية. نعم على مسلك المحقق العراقي هذه الصياغة للركن الثالث لا تتلاءم معه نهائيا، لأنه يرى أن العلم الإجمالي ينجز معلومة بذاته، يرى أنه علة لتنجز معلومة بقاعدة أن كل علم ماذا ينجز معلومة على نحو العلية التامة. وبما أن المعلوم هو الفرد الواقعي الذي لا يعلم بانطباقه على هذا الفرد أو على ذاك، فيحصل تنجز المعلوم بوجوب ماذا؟ الموافقة القطعية، فلا يسمح بارتكاب الترخيص في أي طرف، لأن أي دعوة لارتكاب الترخيص تنافي منجزية العلم الإجمالي لتنجز معلومة على نحو العلية التامة. من هنا المحقق العراقي عدل الصياغة المذكورة، صياغة تعارض الأصول، التجأ إلى صياغة تتلائم مع نظره في العلمية. هذه الصياغة الجديدة يقول يشترط في الركن الثالث راح يصير صياغة جديدة في منجزية العلم الإجمالي أن ينجز معلومة هذا العلم الإجمالي على كل تقدير، أما إذا نجزه على تقدير دون آخر فلا يحصل الركن الثالث. صياغة تختلف تماماً عن صياغة المشهور. توضيحها يقول لو وجد عندنا إناءان سقطت فيهما في أحدهما نجاسة، فهذا الطرف ينجزه العلم الإجمالي على تقدير سقوط النجاسة هنا، والطرف الآخر أيضا يدخل في التنجيز على تقدير ماذا؟ احتمال سقوط النجاسة هنا. فالعلم الإجمالي ينجز معلومة على كل تقدير، يعني على تقدير النجاسة هنا فالعلم الإجمالي ينجز هذا الطرف، وهكذا في الطرف الثاني والثالث الذي يتكفل بتنجز الأطراف على كل التقادير العلم الإجمالي. أما إذا كان العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه على كل تقدير وإنما على تقدير دون آخر فلا يحصل الركن الثالث. يعني الجماعة شنو قالوا؟ لابد تعارض في الأطراف، أما إذا زال التعارض فلا. هو يجي يقول الشيخ العراقي يقول لا، العلم الإجمالي ينجز معلومة على كل تقدير، أما إذا لم ينجز معلومة على كل تقدير وإنما تقدير دون آخر فلا وجود للركن الثالث. هذا شنو مثال؟ مثالها شنو؟ لو فرضنا هكذا، أمثلة عديدة هي، افترض أن النجاسة سقطت في أحد الإناءين، زين؟ إما إناء الحليب البارد أو إناء الحليب الحار، وافترضنا أن المكلف هو مضطر يموت يعني اضطرار يموت إلى شرب الحليب البارد، فهذا الطرف منجز يزال تنجيزه بعد الاضطرار رافع علما لتنجيز الحرمة، فهذا الطرف وهو الحليب البارد زال عنه التنجيز، فلا يكون العلم الإجمالي منجز لأطرافه على كل تقدير، إذ على تقدير وقوع النجاسة في الحليب البارد فترتفع المنجزية بأي شيء بفكرة الاضطراب.
الاضطراب ما يرفع النجاسة،
تنجيز التنجيز مو منجز. أضرب مثال آخر، أمامي إناءان، إما هذا الإناء هو خمر، مو إما أقطع هذا خمر وإناء الآخر ما، ما عندي مشكلة، سقطت نجاسة في أحد الإناءين. هنا الإناء الأول لو كانت النجاسة هي الساقطة فيه فلا يتنجس بسبب العلم الإجمالي، وإنما يتنجس بسبب الأدلة الدالة على نجاسة الخمر. فهنا العلم الإجمالي نجز أطرافه على كل تقدير، فقط على احتمال النجاسة في الطرف الثاني الماء ينجزه، أما على تقدير النجاسة في إناء الخمر فإناء الخمر متنجس بمنجز سابق، وهي تلك الأدلة الدالة على نجاسة الخمر. فالمحقق العراقي إذن يشترط في منجزية فكركم الثالث أن ينجز العلم الإجمالي أطرافه على كل تقدير، فلو حصل تنجيزه بمنجز سابق فلا وجود لهذا الركن الثالث غيره، كما في المثال مثال هذا واضح إن شاء الله. ثم السيد الشهيد في نهاية يقول: ويترتب على ذلك، هذا اللي بيناها أنه ويترتب على هذا المثال اللي ذكرناه أن الطرف إناء الخمر لا يتنجس بسبب العلم الإجمالي، فتجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني من دون معارض كما هو واضح. هسه لماذا المحقق العراقي صاغ هذا الشرط ألا يتنجس بمنجز سابق؟ شنو سبب ليش؟ أخذناه بالفقه الاستدلالي إذا تذكروه، وراح تجينا أيضا. إما اجتماع تنجزين على شيء واحد يؤدي إلى اجتماع الاثنين، أو فكرة المتنجز لا يتنجز ثانية. عنده يجي فكرة هو الشيخ العراقي، إن شاء الله راح يجينا في قضية أحد تنبيهات العلم الإجمالي، وهي دخول أحد الأطراف، يعني أنه اشتراك العلم الإجمالي في طرف واحد، ملاقات العلم الإجمالي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، راح يجينا رأي المحقق العراقي بالضبط هناك، يعني يستفيد من هذه الصياغة في هذا التطبيق المتقدم. زين، يقول: الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ هذا تفسيره، وفي قطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي في كل مشمول لدليل الأصل المؤمن. يعني في حد نفسه قابل أم لا قابل، لكن المشكلة المعارضة، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن، بالأمس شنو كان المثال؟ لو قامت أمارة على أن هذا الطرف هو النجس، هذا الانحلال التعبدي، بعد يكون هذا الطرف مشمول لدليل الأصل مع قيام الأمارة؟ لا، فتجري الأصالة في الطرف الثاني من دون معارض. فلو كان أحدهما مثلا يا مبني انحلال التعبدي ما يقبل عليه، تعبد افترض انحلال حقيقي، انحلال حقيقي، هاي أجزم هاي انه هو النجس غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، افترض أي سبب هسه، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون أي محذور، لأن الذي كان يمنعه هي المعارضة، والآن المعارضة غزت، وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. خب سيد يقول تلائم مسلك الاقتضاء، ليش هاللوفة هاي؟ تلائم إنكار القول بالعلية، ونقدر نعبر إنها تتلائم مع مسلك الاقتضاء، هي نفس قضية إنكار العلية، هي معنى الاقتضاء. زين؟ إذ بناء على هذا الإنكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية، قلنا على التعارض بين الأصول المؤمنة. شنو الهدف من وراء هذا الركن الثالث؟ حتى يوصل للموافقة القطعية، التعارض تساقط الاحتمال الراد لمؤمن وما عندنا مؤمن وخلاص بعد. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا لا تصح؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارضة له لا يكفي لجريانه، لأن الجريان ينافي العلية لوجوب الموافقة القطعية. بس العراقي هو يعترف إذا انحرم هذا الأصل، هذا الطرف من الأصل المؤمن، فتجري البراءة في الطرف الآخر، ويعترف بذلك. يعني شلون هذا الواقع الخارجي ينسجم مع من؟ مع مبنى؟ فلا بد يجيب لنا صياغة جديدة. يقول فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي على التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. وقطعا يعترف بأنه يجري الأصل إذا زال هذا الأصل في ذاك الطرف، لكن بما لا تنسجم مع مسلك العلمية يحاول يعدل صياغة هذا الركن. من هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، حاصلها أن تنجز العلم الإجمالي لأطرافه يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقادير هذا المعلوم وهو النجاسة، على تقدير وقوع في هذا الطرف ينجز، على تقدير وقوع في هذا الطرف ينجز. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز في العلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا. كلها لف ودوره، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض التقادير معلومة، وهذا التقدير غير معلوم. كلها تكرار. يشترط في العلم الإجمالي أن ينجز معلومة على كل تقدير، وإلا لو نجزه على تقدير دون آخر فلا، لا خلاص لا. زين، وهذا التقدير غير معلوم، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. مثال بيت الكمية، مثال الخمر والماء الآخر. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر. إن الخمر ليش متنجز؟ تلك الأدلة على نجاسته غير العلم الإجمالي، من أمارة روايات هي اللي قالت الخمر نجس أو أصل المنجز في استصحاب الجري في هذا الطرف. ذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح للتنجيز معلومة على تقدير انطباقه على مورد الإمارة والأصل، لأن الإمارة والأصل هي اللي سبب التنجيز، لا العلم الإجمالي سبب التنجيز. خب ليش سيدنا خب شكوا بها اثنيناتنا؟ هذا الطرف الإناء الخمر متنجز بالروايات، ويجينا منجز آخر دبل صار تنجيز، ما عندنا اسم دبل اجتماع تنجيزين على شيء واحد، شنو المشكلة؟ الشيخ العراقي يقول المتنجز لا يتنجز ثانية. ليش؟ هذا الشرح راح نجي نعاجب بوقت نبينه إنه شنو هاي الفكرة المتنجز لا يتنجز ثانية، يعني لازم ترجعها إلى شيء نتعقله. يقول لأن هذا المورد منجز في نفسه، خلينا ننجزه مرة ثانية، قال لا، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين، يعني تنجيزين مستقلين على أثر واحد، أثر الواحد اللي هو شنو هذا الطرف. ليش قال علتين مستقلتين؟ لأن لو رجعناهن إلى الجامع يصير واحد، ماكو مشكلة. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومة على كل حال، فلا يكون له أثار. انتظرونا، هذا راح تجينا إن شاء الله في أحد تطبيقات العلم الإجمالي. التطبيق السادس راح تجينا هاي العبارة من جديد. زين، ما هو الفارق العملي بين هاتين الصياغتين؟ والله شوية رجعنا، العبارة مو واضحة. الفارق العملي هذا، نفترض أن أحد الأواني محروم من أصل منجز ومن أصل مرخص. جيد، يعني لا أصل نافي ولا أصل مثبت يجري في هذا الطرف. ونفترض أن الإناء الثاني يجري فيه أصل مؤمن فقط واحد، فهنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ على صياغة المشهور نعم ينحل. لماذا؟ لأن ذاك الطرف محروم من أصل منجز ومن أصل مؤمن، لا أصل مثبت ولا أصل نافي، فيبقى هذا الأصل المؤمن في الطرف الثاني يجري بلا معارض. أما على رأي المحقق العراقي يقول فالعلم الإجمالي ثابت، ما يزعزع على فكرته. ليش؟ لأنه اشترط في العلم الإجمالي أن ينجز معلومة، هو ينجز معلومة على كل تقدير. ونحن افترضنا أن الإناء الأول لا يوجد فيه تنجيز، لا من قبل العلم الإجمالي ولا من قبل شيء آخر، لاحظ كيف؟ ولا يوجد فيه أصل مرخص، حيث أن العلم الإجمالي على رأيه هو علة تامة للتنجز معلومة. على رأيه شنو رأيه هو؟ العلم الإجمالي علة تامة ينجز معلومة، فينجز معلومة هو بنفسه ولا يأتي قضية تنجز بمنجز سابق، لأن المنجز السابق إحنا افترضنا قد سقط غير موجود، فيرجع العلم الإجمالي ينجز معلومة على كل تقدير. هذا الخمر بلت بأصل منجز، يعني نفترض الآن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، يعني هنا الآن عندي أحدهما نجس، بس نفترض الإناء الثاني في الإناء الأول في بيت السلطان، يعني إذا تريد تروح تشوف هذا هو النجس ولا يغلفوك الجماعة، يغلفوك يعني شنو؟ مالك وجود تروح، فأنت على إناء تقطع عمرك. فذاك الإناء اللي موجود لا أقدر أسوي به أصل منجز ولا به أصل مؤمن، هو خارج عن قدرتي، شو شنو اللي أسوي الآن؟ فيبقى هذا الأصل الطرف اللي موجود يمي من دون معرض. هسه ذاك شو وده طفر، ما ندري هذا الإناء شو وده هنا، ما ندري حظه وراح هنا، بس مو حظه لأن السلطان أموره زينة. جيد، فهذا الإناء اللي موجود في بيت السلطان لا أصل مؤمن يجري فيه ولا أصل منجز، على صيغة الشيخ المشهور العفو تجري إصالة الطهارة في هذا الإناء من دون معارض. على صيغة المحقق العراقي يقول هذا العلم ينجز معلومة بعد، وهذا ليس منجز بمنجز سابق، لاحظ كيف؟ ليس ينجز بمنجز سابق هذا الطرف، لأنه افترضناه خالي عن التنجيز وخالي عن التأمين، لا بأصل منجز ولا بأصل مؤمن، فراح تستند منجزيته لمن؟ للعلم الإجمالي بناء على رأية الفرد الواقعي. إذا تذكروه لا أدري الفرد الواقعي هنا أو الفرد الواقعي هنا، الفرد الواقعي في بيت السلطان أو الفرد الواقعي هذا اللي موجود أمامي، طريقة الاحتياط يقتضي أن لا أجر أصل المؤمن في هذا الطرف الذي عندي. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين بعد، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا في أحد الطرفين سواء العلم الإجمالي، فهذا الطرف محروم من التنجيز ومن التعديل، فقط العلم الإجمالي، بينما الطرف الآخر فيه أصل مؤمن، فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا، ولكنه حسب الصياغة الثانية وصياغة العراقية يكون ثابت. والصحيح هو الصياغة الأولى. الركن الرابع والأخير، الركن الرابع متى ما أجرينا الأصل في الطرفين ووقعنا في المخالفة القطعية الخارجية، فهذا العلم الإجمالي منجز. ومتى ما وراء جريان الأصل لا يوقعك في المخالفة القطعية الخارجية فلا يكون العلم الإجمالي شنو منجز. شوي هذا تصويره صعب بس بالمثال يتضح. افترض عندك شبهة محصورة، إذا أجريت أصالة الطهارة في الطرفين معا وراح تقع، قلوا لي في المخالفة القطعية الخارجية. لكن إذا كانت الشبهة غير محصورة، جريان الأصل في الأطراف تتمكن من الوقوع في المخالفة القطعية الخارجية؟ لا. لماذا؟ لعدم انحصار الأفراد أمامه أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. جريان الأصل لا يوقعك في المخالفة القطعية لعدم التمكن من جريان الأصل في كل الأطراف. هذا إذن متى ما أدى جريان الأصل الوقوع في المخالفة القطعية يكون علم الإجمالي منجز، ومتى لم يؤدي كما في الشبهة غير المحصورة فلا. السيد الخوي رحمة الله عليه، قبل المحقق العراقي قبل ذلك قال أنا هاي الصياغة لا أقدر أعدلها ولا شيء، أنكر هذا الركن الرابع من الأساس، لأن يعني ما عندي التنجيز وراء جريان الأصل، العلم الإجمالي هو بذاته منجز عندي، فقال أنا أنكر الرابع خلاص ما عندي الركن الرابع، عندي ثلاث أركان. السيد الخوئي لا، قبل الركن الرابع لكن أجرى تعديلا عليه. بل لاحظوا تعديل السيد الخوئي، إحنا أخذناه في شبهة الترخيص المشروط أول الجواب كان. السيد الخوي رحمة الله عليه والعهد علي عدل، فقط عدل. شنو قال؟ قال إن كان وراء جريان الأصل في الأطراف الوقوع في المخالفة الترخيص في المخالفة الخارجية، الترخيص في المخالفة الخارجية لا تجوز، وإن لم يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. عندنا مصطلحين أخذناهم، عندنا ترخيص في المخالفة القطعية وعندنا ترخيص قطعي في المخالفة. شنو الفرق بيناتهم؟ الترخيص في المخالفة القطعية يعني ترك عملي للطرفين معا، شربت هذا الإناء وشربت هذا الإناء. عندنا مصطلح آخر، الترخيص القطعي في المخالفة، مو ترخيص في المخالفة القطعية، لا ترخيص قطعي في المخالفة، هذا مجرد التزام نفسي أرخصك أن تترك الطرفين معا حتى وإن لم يتحققا في الخارج. السيد الخوي يقول صياغة المشهور إن وراء جريان الأصل في الطرفين معا تنسجم وياما مع الترخيص الترخيص في المخالفة القطعية الخارجية. يعني سيد الخوي يقول لا، ما يحتاج إلا ها، حتى وإن أدى إلى الترخيص القطع في المخالفة كان، يعني النفس هذا الذي يعجز عن ارتكاب كل الأطراف، هذا الإناء اللي في بيت السلطان، نفس إن الشارع يقول له أنت مرخص أن تشرب كل الإناء يقول هذا إيذان في الترخيص القطعي في المخالف، هذا لا يجوز. وإن لم تحصل المخالفة، وإن لم يحصل الترخيص في المخالفة القطعية. واضح إن شاء الله. على هاي سيد أخوي وقع محذور الشبه المحصورة، شلون تخلص شبه غير المحصورة؟ ما بيها ترخيص في المخالفة خارجه. ذاك حاول هناك في كان في الأصول يقول إن الشبهة المحصورة مثل شبهة غير المحصورة منجزة، بس بالفقه ما تزن به. على أي حال، فتعديل السيد الخوي هذا إلى السيارة. يقول الركن الرابع يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا، لاحظوا، إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مو الترخيص القطعي في المخالفة. يعني شنو؟ وإمكان وقوعها خارجا، هاي خارجا مهمة، على وجه مألونا فيه. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، قلنا السلطان، بيت السلطان أو أطراف كثيرة كانت بلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركون مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيس. لماذا؟ إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ، يعني على العلية، نفس العلية تمنع من الترخيص كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف. إذ يكفي في امتناع جريان الأصول، مسلك العلية يمنع من جريان الأصول، ها خلاص ليس المانع الوقوع في المخالفة القطعية. شيخ النهين يقول العراقي يكفي الترخيص في المخالفة بما أنه يضرب العلية، لا يجوز، أوقعنا في المخالفة أو لم يقعنا. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن، إذن المحقق العراقي رفض الركن الرابع، بينما السيد الخوئي لا، عدل من يمنع، تبناها السيد الأستاذ. بس عجب ما كاتب هنا بالهامش، لكن بالهامش طلعيها هامش هذا المصدر، يعني نشوف فين المصدر، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة، مو مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني شنو؟ هذا الالتزام النفسي، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة خارجها. يقول وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، وين قلنا في الترخيص المشروع، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي، سيشير راح يعدلها بعد أكثر، سيأتي مزيد تحقيق وتعديل راح يعدل عليها كثرة الأطراف. يقول مو مجرد الوقوع في المخالفة القطعية، لازم ندخل كثرة الأطراف، لازم كشرط مهم في نفحص الشبهة المحصورة غير المحصورة إن شاء الله تعالى. يلا اليوم سماح، الحمد لله رب العالمين. ادعينا شيخنا، ادعينا مو
حسنت
نمشي شيخ ما اريد ادعينا جد مرة سمدك القصار 3-3